محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودوا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لها، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون،
قوله معتوب.
وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. وغير ذلك من الآيات. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبين أيدينا كتاب عظيم على صغر حجمه، إلا أنه حوى ما يغني عن التطويل، حوى ما يغني عن التطويل. وهذا الكتاب لمؤلفه العالم المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، وهو الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، وهو من علماء وفحول القرن الثاني عشر، وكانت ولادته في عام 1115 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وكانت ولادته رحمه الله تعالى في العيينة، في العيينة منطقة أو مدينة من مدن المنطقة الوسطى بنجد. وهذا العالم المجدد رحمه الله تعالى ليس نكرة ولا يحتاج إلى زيادة تعريف، فهو معروف لأنه من مجددي من درس من الإسلام، والمجددون المشهورون للمعالم الإسلامية المندرسة يعدون على الأصابع من حيث الشهرة. نعم، فكان من أشهرهم قبل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واشتهر في عصر التابعين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واشتهر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واشتهر كذلك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا. وهناك من المجددين كثر، لكن هؤلاء كانت شهرتهم في تجديد معالم اندرست بين المسلمين، والمعالم اختلفت. فالإمام أبو بكر رضي الله تعالى عنه جدد الدين في إعادة الناس إليه بعد ردتهم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتد أكثر العرب عن الإسلام، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما حاربهم كان من المجددين الأوائل لهذا الدين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان من المجددين حينما صبر على الفتنة وهي القول بخلق القرآن، ونشر مذهب أهل السنة والجماعة. وكان ذلك في باب أو جزء من أجزاء التوحيد، وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك. والشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا جدد أمرا مهما من أمور الدين، وهو أمر العبادة وتوحيد العبادة. فالمجددون اختلف تجديدهم فيما يتعلق بأمور الدين، فمنهم من جدد في الأسماء والصفات، ومنهم من جدد في العبادة، يعني في قسمي التوحيد العبادة والأسماء والصفات. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كان تجديده في جانب العبادة، وهو أعظم الجوانب، وهو الفاصل بين الكفر والإسلام. يعرف الكافر من المسلم، نعم، في أبواب العبادة، في أبواب العبادة. فكان رحمه الله تعالى من خيرة المجددين لمن درس من معالم هذا الدين، وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 206 من هجرة وألف من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وترجمة الشيخ تحتاج إلى بسط وبيان، لكن المقصود هنا الإشارة. الشيخ رحمه الله تعالى له كتب كثيرة في شتى الفنون، فهو عالم في الفقه، وعالم في الحديث، وعالم كذلك في التفسير، وله مؤلفات مشهورة ومشهودة. لكن لما كان عصر الشيخ مليئا بالانحرافات العقدية، اشتهر جهده وتأليفه في أمور العقائد، وإلا فله في الفقه مطولات، وله كذلك في الحديث مطولات، وهو ذو باع وسعة في الحديث، وطلب الحديث على مشاهير من علماء الحديث، منهم محمد حياة السندي المشهور وغيره ممن كانوا يحفظون الأسانيد، الصحاح بأسانيدها. وكذلك اشتهر أيضا في التفسير، لكن كتبه فيما يتعلق بأمور الاعتقاد كانت أشهر، لأن الضلال والانحراف الذي كان في عصره إنما هو من هذا الباب، وإلا فالعلماء في عصره كثر، والده من العلماء، وكان العلماء في المنطقة التي يعيش فيها رحمه الله تعالى بكثرة كاثرة، ولكن معالم التوحيد كانت قد خفيت على كثير من الناس، فرفع الله سبحانه وتعالى به هذا الدين في ذلك القرن وجدد تلك المعالم وهي معالم توحيد العبادة التي اندرست بالذات فيما يتعلق بالجزيرة العربية، وتأثر بدعوته نعم شتى الأقطار في العالم العربي والإسلامي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب هو جزء من تآليف المختصرة، لكنه على اختصاره يعد من أعظم الكتب في هذا الباب فيما يتعلق باب التوحيد والعبادة ونبذ الشرك. وكان سبب هذا الكتاب هو إجابة عن بعض الشبهات التي يلقاها بعض الناس من المشركين، لأن الشرك في وقته قد استفحل، ووصل إلى درجة حتى إنه عاد إلى شبه وضع الجاهلية قبل الإسلام. كانت المرأة إذا لم ترزق بولد ذهبت إلى بعض الأشجار أو إلى شجرة أو نخلة يسمى فحل الفحول، نوع من أنواع النخل يقال له فحل الفحول، فكانت تأتي إليه المرأة وتطوف وتتمسح به وتقول يا فحل الفحول ارزقني بولد قبل الحول. فكان الشرك يصل إلى مثل هذا، وتعظيم القبور وبناء القباب عليها، كل هذا كان مشهور في عصره رحمه الله تعالى. وفي ذلك الوقت كانت الشبه تثار فيما يتعلق بالتفريق بين مشركي هذه الأزمنة المتأخرة وبين مشركي الزمان الأول، فأتى هذا الكتاب المختصر في يحمل إجابات على تلك التساؤلات كما سيأتي إن شاء الله تباعا في الدروس القادمة بحول الله تعالى. فقال رحمه الله مستفتحا هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد العبادة، إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله إلى قوم يتعبدون، إلى آخر كلامه. هذه عبارة عن افتتاحية ومقدمة نعم للكتاب. والحديث عن البسملة مضى معنا في فجر هذا اليوم فيما يتعلق بمتن الورقات، فلا داعي لإعادة الحديث عنه. أما قوله رحمه الله تعالى اعلم، هنا اعلم فعل أمر مبني على السكون. نعم، لماذا بني على السكون؟ بلام الأمر المقدرة، لأن فعل الأمر من الأمور المبنية. نعم، قال ابن مالك: وفعل أمر ومضي بني، وأعرب مضارعا إن عري، إلى آخر كلام. فعل الأمر من الأفعال المبنية، فهو هنا مبني على السكون بلام الأمر المقدرة. فأصل الكلمة لتعلم أن التوحيد هو كذا، لكن حذفت اللام نعم واعتاضوا عنها، فإذا حذفت اللام أصبحت الكلمة تعلم، فتصبح حينئذ فعل مضارع. فحتى لا يشتبه المضارع أو يتحول الأمر إلى مضارع حذفت التاء، فاعتاضوا عنها بالهم، فصارت الكلمة اعلم هنا فعل أمر. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعني اعلم أنت أيها المسلم. العلم ذكر بعض العلماء تعريف متعددة للعلم، لكن أحسن ما قيل في ذلك ما ذكره الجويني وغيره،
وهو أن العلم معرفة الشيء على ما هو به أو معرفة الشيء على حقيقته، هذا يسمى علم، هذا يسمى علم. والعلم ضد ضد الجهل، العلم ضد الجهل. فأنت حينما تعلم أن هذه سارية فأنت تعلم هذا الأمر على حقيقته، على حقيقته. فإذا العلم معرفة الشيء على ما هو به أو على حقيقته، أو على حقيقته. والعلم قد يكون ظنيا وقد يكون يقينيا، نعم، قد يكون ظنيا وقد يكون يقينيا أو قطعيا. ومراد المؤلف هنا رحمه الله تعالى أي النوعين؟ اليقيني، اليقيني، لأن باب العقائد من الأمور اليقينية المعلومة من الدين بالضرورة. فتوحيد العبادة من الأمور المعلومة، نعم، من الدين بالضرورة، لا ظن فيها، وإنما هي من أمور الاعتقاد اليقينية التي عرفت، نعم، بالعلم اليقيني. والعلم أصله ينقسم إلى قسمين، العلم ينقسم إلى قسمين: علم نظري وعلم مكتسب. علم نظري اضطراري وعلم مكتسب. فالعلم الاضطراري هي معرفة الأمور التي لا تحتاج إلى استدلال، كما أننا نعرف الآن أننا في الليل، نعم، نعرف الليل ما يحتاج إلى استدلال، الجميع يعرف ذلك. ونعرف أن الواحد نصف الاثنين، والثلاثة نصف الستة، وهكذا. هذه من الأمور الاضطرارية الظاهرة التي لا تحتاج إلى استنباط واستدلال، نعم. وأما القسم الثاني يدخل في القسم الأول من العلم الاضطراري ما يعرف بالحواس الخمس، إما باللمس أو بالرؤية. أنت ترى الكعبة الآن، هل رأيتها باستدلال؟ نعم، رأيتها ضرورة واضطرار، ما يمكن، ما يحتاج إلى استدلال، بمجرد بالبصر عرفت أن هذه هي الكعبة. بالسمع كذلك، والذوق والشم. ولذلك قيل: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. هذا القسم الآخر. الشاهد أن الاضطرار ما كان معلوم بالحواس الخمس ولا يحتاج فيه إلى استدلال، وأما القسم الثاني فهو ما يحتاج فيه إلى استدلال وطرق تؤدي إلى المعرفة. وعلى هذا يحمل بقية العلوم، علم الشريعة مبني على هذا. طيب، توحيد العبادة هل هو من الأمور المعلومة علما اضطراريا أو علما مكتسبا؟ اضطراري. الحقيقة لا، يعني لم أجد من تكلم عن هذا، لكن الذي يظهر من خلال كلام بعض أهل العلم إذا نظرنا إلى قوله بالقول بعدم العذر بالجهل، لأن الناس ولدوا على الفطرة، ولدوا على الفطرة، والفطرة هي التوحيد، ومن ولد على التوحيد فيعني أن التوحيد عنده اضطراري، التوحيد عنده اضطراري، فيحمل هذا على أن التوحيد من الأمور الاضطرارية، فلذلك لا يعذرون بالجهل، وإنما الذي يعذر فيه بالجهل هي الأمور التي تحتاج إلى استدلال واستنباط. هذا على قول من لا يعذر بالجهل، نحمل هذا على قول من لا يعذر بالجهل. أو نقول أصل التوحيد من حيث الاعتراف بوجود الله هذا اضطراري، لا شك هذا اضطراري. وأما من حيث نوعي التوحيد الآخرين كتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، فهذه الأمور من يقول أنها تعلم بالاضطرار؟ لا تعلم بالاضطرار. يعني معرفة الأعمال القلبية هذه تعرف بالأدلة الشرعية، الخوف، الرجاء، التوكل، النذر، نعم، الرغبة، الرهبة، المحبة، كل هذه الأمور القلبية وهي من أمور التوحيد تحتاج إلى معرفة الحكم. الأمور الفعلية، السجود للصنم، الطواف بالقبر، هذه من الأمور التي تعرف بالاضطرار، نعم، أو تعرف بالاستدلال. لو كانت تعرف بالاضطرار لما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. فنقول أصل التوحيد من حيث الاعتراف بالله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق الرازق، يعني بالأخص توحيد الربوبية، هذه من الأمور المعلومة بالاضطرار. فلو خلي الإنسان بينه وبين نفسه، نعم، لإيش؟ لنشأ على التوحيد، لنشأ على التوحيد. فلذلك قال الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني اجتالتهم عن فطرة التوحيد. فعلى كل حال إذا نقول إذن يكون اضطراريا في جانب أصل التوحيد، ويخص من ذلك توحيد الربوبية. أما فيما يتعلق ببقية التفاصيل في التوحيد، نعم، وجزئياته كالأسماء والصفات وتوحيد العبادة، فهذه من الأمور التي لا يلزم أن تعلم بالاضطرار، لا يلزم أن تعلم بالاضطرار. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يأمر القارئ والمستمع أمر إرشاد وتبيين، وهو أنه ينبغي عليك أيها المسلم أن تعرف، قوله اعلم يعني ينبغي عليك أن تعرف وتعلم أن التوحيد هو كذا، أن التوحيد هو كذا. وهذا من الأدب أيضا في العبارة، من الأدب والعبارة، وإن كان الأمر تعريف الأمر، نعم، طلب الفعل طلبا جازما على وجه الاستعلاء، لكن هنا لا يدل على الاستعلاء منه، وإنما الاستعلاء إنما يكون من الله عز وجل. فلذلك قال هنا اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، وفي هذا تلطف في العبارة، في هذا تلطف في العبارة. وهكذا ينبغي في محاورة أهل البدع وفي تبليغ التوحيد للناس، ينبغي التلطف في العبارات، لأن هذا يؤثر على السامع وعلى من وجهت إليه النصيحة. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة. كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا من حيث الإطلاق يظهر لي أن فيه نظر، يعني وليس هذا اعتراض على المؤلف رحمه الله تعالى، فهو إمام في هذه الأمور، لكن ربما من حيث التعبير يعترض أو يرد إيراد، وهو أنه قصر التوحيد هنا على إيش؟ على العبادة. ونحن نعلم أن التوحيد أنواع كما سيأتي، أن التوحيد أنواع، وإفراد الله بالعبادة يعني إفراده بأفعالنا، إفراده بأفعالنا، هذا معنى إفراده بالعبادة. وأما توحيد الربوبية فهو إفراده بالأفعال، والتوحيد بأنواعه الثلاثة لا يتجزأ، لا يصح. لو أقر إنسان عبد الله ورجاه وخافه لكنه لا يقر أنه هو الخالق الرازق ما يصلح. وهكذا لو أقر بأنه هو الخالق الرازق ولم يوجه العبادة له لا يصلح. وكذا لو فعل الأمرين لكنه لم يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات أيضا لا يصلح. فأنواع التوحيد كلها يستلزم بعضها بعضا. فالظاهر من كلامه هنا أنه قصرها على توحيد العبادة، وهذا من حيث التعبير فيه نظر، لكن يحمل على أن الماتر رحمه الله تعالى أراد، يعني صرفه بقرينة الواقع، لأن الواقع في ذلك الوقت هو الانحراف في إيش؟ في توحيد العبادة، هو الانحراف في توحيد العبادة. وإلا فالمؤلف رحمه الله تعالى هو ممن قعد أو قسم أو نوع التوحيد إلى الأنواع الثلاثة، فلا يمكن أن يغفل عن هذا، ولكن نحمل كلامه على أنه أراد بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، نعم، بالقرينة، وهي قرينة عصره، قرينة الحال، لأن الناس في وقته كان انحرافهم في توحيد العبادة، فكأنه قال اعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وربما يحمل محمل آخر على أن الإقرار بأن الله أو الاعتراف والإيمان بأن الله هو الرازق الخالق، نعم، توحيد الربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات نوع من أنواع العبادة، فيكون حصر العبادة في هذا المعنى، يحتمل هذا، لكن من حيث التعريف يعني لو توسع المؤلف رحمه الله تعالى في التعريف لكان أولى. ونحن نقول إن التوحيد مأخوذ من وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا، أو وحده يوحد توحيدا، التوحيد هنا مصدر، التوحيد هنا مصدر، وحد يوحد. والتوحيد في اللغة يأتي على معنيين، التوحيد في اللغة يأتي على معنيين، يأتي بمعنى الإفراد، يعني إخراج الشيء من غيره فيفرد مستقلا، ويأتي بمعنى جمع الأشياء في شيء واحد. أما المعنى الأول وهو الإفراد أو الإخراج، فإذا قلت هذه أعمدة، فقال شخص وحد واحدا منها، فقلت هذا العمود، فهنا أخرجته من إيش؟ من هذه البقية، فأكون وحدته وأفردته. فالمعنى الأول هو أن تخرج الشيء عن نظرائه أو عن البقية وتفرده عن غيره، وتفرده عن غيره، هذا معنى في اللغة. والمعنى الآخر هو جمع الأشياء في شيء واحد، هو جمع الأشياء في شيء واحد. ومن ذلك حينما يقال ينبغي أن نوحد المسلمين، كيف نوحد المسلمين؟ بدل أن يكونوا شذر مذر، نعم، وأن يكونوا مفرقين أشتاتا، نجمعهم فيكونوا يدا واحدة، فهذا يكون إيش؟ هذا توحيد، ليس توحيدا، هذا توحيد، نجمع هذه الأشياء ونجعلها في شيء
واحد،
في شيء واحد. ولذلك الذين يقال لهم الاتحادية، تعرفون مرة معنا الحلول والاتحاد في منظومة الحائية، الحلول والاتحاد، والاتحاد هو من هذا الباب، جمع الشيئين في شيء واحد، جمع الأشياء أو الشيئين في شيء واحد. ومن ذلك النصارى حينما يقولون الثلاثة واحد والواحد والواحد ثلاثة، فأيهما المراد في التوحيد هنا؟ أي المعاني؟ المعنى الأول أو الثاني؟ جواب كيف نوجه المعنى؟
المعنى الأول الإفراد، هذا واضح على الإشكال. المعنى الثاني جمع الأشياء واحد،
أي صرف من العبادات واحد، العبادات كلها لله واحد، هذا معنى الإفراد أصلا أساسا، إفراد العبادة. هو إذا أفردت في البداية يعني أفردت في العبادة، أفردت من إيش؟ لكن الثاني يعني في طربت كلا المعنيين يستخدم في التوحيد، كلا المعنيين يستخدم في التوحيد. المعنى الأول واضح، هو أنك تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة عن غيره، هذا واضح. لكن على المعنى الثاني وهو أن تجمع الأشياء في شيء واحد، يكون بمعنى أوسع، وهو معنى أننا نجمع أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، نعم، في شيء واحد، وهو التوحيد المطلق، كلمة التوحيد. فنحن إذا أطلقنا التوحيد أردنا به إفراد الله، وأردنا به أنواع التوحيد الثلاثة، نعم، فنكون حينئذ استخدمنا كلا المعنيين استخدمنا كلا المعنيين. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فأهل العلم ذكروا في ذلك أقوالا كثيرة، وسبب هذه الأقوال وسبب كثرتها هو أنه لم يكن هناك نص يحدد معنى التوحيد أو تعريف التوحيد. لكن أحسن ما يقال في ذلك أن التوحيد هو إفراد الله في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، إفراد الله في عبادته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، هذا أحسن ما يقال في تعريف التوحيد. لأننا إذا لم نقل هذا فسيدخل معنا في التعريف الأشاعرة والمعتزلة ومجموعة من أهل البدع، لأن الأشاعرة عرفوا التوحيد فقط بتوحيد الربوبية، قالوا لا ند له ولا إلى آخر ما قالوا، وحيد في ذاته وحيد. فهذا أحسن ما يقال في تعريف التوحيد، أن التوحيد هو إفراد الله في ألوهيته.